الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة المصطفى محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتذاكرها من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري متعه الله بالصحة والعافية وأنا وأنتم وجميع المسلمين. هذا الكتاب اسمه هذا الحبيب يا محب. هذا الكتاب يتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب يا محب، وهو أيضا عنوان جميل. وأنا اقترحت أن يكون المحب بدلا منه الخليل، خليل الله، لأنه خليل الله، لكنه لعله يرى أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعلى محبة، ولذلك كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحبه أكثر من أموالنا وأولادنا وآبائنا والناس أجمعين. كنا نتكلم في حوادث السنة الثامنة، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل وقته عمل، إما جهاد نفس، وإما جهاد شيطان، وإما جهاد أعداء، كل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي سنة واحدة 10 غزوات، يعني في سنة واحدة أرسل 10 غزوات، ومن آخرها غزوة مؤتة. وقلنا إن غزوة مؤتة كان عددهم 3000، عددهم 3000، ولما وكان قادتها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أصيب فلان ففلان، إن أصيب فلان ففلان، وساروا حتى وصلوا إلى أقرب مدينة من مدن الشام التي هي أقرب مدينة من مدن الأردن إلينا، وهي اسمها معان، يعني نزلوا فيها يتشاوروا، وأرسلوا عيونهم ينظرون العدو والجيش، فرأوا أن جيش العدو من الروم بلغ 100,000، ومن العرب المتنصرين أيضا 100,000، وعددهم 3000. بدأوا يتشاورون ماذا يفعلون، هل نعود إلى المدينة أو نطلب مدد من الرسول عليه الصلاة والسلام يأتينا، وإلا ماذا نفعل؟ قام فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال أنتم لماذا أتيتم، ماذا تريدون؟ قالوا نريد الشهادة. قال إذن احمدوا ربكم، جاءت الشهادة، الآن جاءت الشهادة، فأنتم تطلبون واحدة من اثنين، إما النصر وإما الشهادة، فأكيد سيحصل لكم واحدة من الاثنين، أنتم لا تريدون دنيا وإنما تريدون الشهادة، والشهداء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون. فتقدموا وحصل ما حصل، وقتل القائد الأول، ثم قتل القائد الثاني، ثم قتل القائد الثالث، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وانحاز بهم، وبدأ سياسة حكيمة لا تدل على الانهزام ولا تدل على الفرار، وإنما وزع الجيش فرقتين، وأرسل فرقة في الليل وقال في الصباح تعالوا مبكرين، فجاءوا في الصباح ولهم غبار، فرأوا الروم أن هذا مدد جاء من المدينة، فبدأوا يتخوفون، ونزلوا وأعطوا معركة قوية جدا، فلما جاء الليل رجعوا للمدينة. لأن عددهم قليل، عددهم قليل، ولكن هذه سياسة حكيمة من خالد بن الوليد، ولذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول. فالمعارك يا إخوان ليست سهلة، ممكن الواحد يقدم رأيه، ممكن يقدم ماله، ممكن يقدم ولده، لكن إذا قدم نفسه هذا شيء مهم، وهو هذا الجهاد. ولذلك الذين يموتون في الجهاد لا يغسلون، لا يكفنون، لا يكفنون تكفين هذا، وإنما بثيابهم، ولا يصلى عليهم. لماذا؟ لأنهم أحياء. الذين يموتون في المعركة أحياء عند ربهم يرزقون. فنحن نقرأ من كتاب الشيخ متعنا الله ومتعه بالصحة والعافية، يقول: خرجوا وساروا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم و100,000 من العرب المتنصرة من لخم وجذام والقين وبلي. أنتم تعرفون يا إخوان أنه لما انهدم سد مأرب، العرب تفرقوا، منهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى الدول الخليجية، ومنهم من ذهب إلى المدينة، ومنهم من ذهب، يعني تفرق العرب في كل مكان. ولذا كثير منهم ذهبوا إلى الشام وسكنوا هنا قريب من الأردن. ولذا يقول: 100,000 من العرب المتنصرين النصارى من لخم وجذام والقين وبلي، فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر وننتظر أمره. هذا رأي جيد، رأي جيد. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، إنه الشهادة، وما نقاتل بعدد ولا قوة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين، فانطلقوا فما هي إلا إحدى الحسنيين. فقال الناس: صدق والله. وساروا فتلقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لها مشارف. هذه القرية يا إخوان قرية محصنة وقوية جدا. الذي يذهب هناك لجهة الأردن يرى هذه القرية، وهم سبقوا المسلمين واختاروا الأماكن التي يمكن أن يتحيزوا فيها، فجاءوا في مشارف، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها، وكان على ميمنة المسلمين قطبة ابن قتادة العذري، وعلى ميسرتهم عبادة ابن مالك الأنصاري. ولذا أخوان الجيش الإسلامي، الرسول عليه الصلاة والسلام نظم الجيش، الجيش الإسلامي يسمونه الخميس، الخميس. ولذا لما ذهب جيش المسلمين لخيبر ونزلوا في الليل، فلما أصبحوا وخرج العمال ينظرون بدأوا يصيحون: الخميس الخميس، يعني الجيش يطلق عليه الخميس. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الجيش إلى 5 أقسام: مقدمة، ميمنة، ميسرة، مؤخرة، قلب. هكذا تقسيم الجيش، وكل فرقة عليها أمير، كل فرقة يقودها أمير. ولذا وضعوا على الميمنة قائد، وعلى الميسرة قائد قطبة، كان على ميمنة المسلمين قطبة ابن قتادة العذري، وعلى ميسرتهم عبادة ابن مالك الأنصاري. فبدأ القتال قتالا شديدا، فقاتل زيد، هذا القائد الأول، القائد الأول زيد ابن حارثة رضي الله عنه، والقائد هو الذي يحمل الراية، الذي يحمل راية المسلمين. فقاتل زيد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، يعني ذبحوه قتلوه، ثم أخذها جعفر ابن أبي طالب فقاتل بها وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ثم عقر فرسه، أول واحد يعقر فرسه يقطعها في المعركة هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أول عقر في الإسلام. وقاتل جعفر بن أبي طالب حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى وقاتل حتى قطعت اليسرى، فاحتضن الراية بعضديه حتى قتل، فوجد به 84 رمية وضربة وطعنة في جوار الله تعالى ورضوانه. وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم تقدم فتردد بعض التردد. ابن آدم يخاف، ابن آدم قد يكون عنده خوف، لكنه تردد. ثم والشاعر أيضا يشجع نفسه بشعره، فتردد بعض التردد، ثم قال يخاطب نفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدوا أرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم نزل على فرسه، فجاء ابن عم له بعظم، عظم لحم فيه لحم بسيط، وأنتم شوفوا القرابة يا إخوان حتى في المعركة، القرابة يحبون إخوانهم حتى في المعركة. فقال: يا عبد الله شد بهذا صلبك، فقد لقيت ما لقيت. فأخذه فانتهش منه نهشة، ثم سمع الحطم في ناحية العسكر، فقال لنفسه: وأنت في الدنيا؟ المسلمون يقتلون وأنت في الدنيا وتأكل؟ لا، ما دام المسلمون يقتلون وأنت تأكل اذهب معهم. فقال لنفسه: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، فإلى رحمة الله ورضوانه. واشتد عليه الأمر، وكان قطبة قد قتل قبل ذلك، قتله مالك قائد العرب، قائد العرب المتنصر نسأل الله العافية. طيب، مات القادة كلهم، ماذا يفعل المسلمون؟ القادة الذين عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام 3 كلهم ماتوا، ماذا يفعل المسلمون؟ أخذ الراية أحد الصحابة اسمه ثابت ابن أرقم أخو بني العجلان، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشا بهم، ثم انحاز وانحاز عنه حتى انصرف الناس، فأقبل بهم قافلا في طريقه إلى المدينة النبوية. هذه خلاصة قصة مؤتة، ولكن الله عز وجل عوض المسلمين بهذه المعركة، عوضهم بالفتح، في فتح مكة بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى، الذي كان يتمناه المسلمون وهو فتح مكة. ولذا المؤلف أبو بكر قال: النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بالواقعة كأنه ينظر إليها، أخبرهم بالمعركة كأنه ينظر إليها، وبالمدينة يخبر الحبيب بجريان المعركة بالتفصيل كأنه يشاهدها عن كثب، فيقول بعد أن رقى المنبر ونادى بالصلاة جامعة: باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، إنهم لقوا العدو فقتل زيد شهيدا. فاستغفر له، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا، فاستغفر له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصار، وظنوا أنه قد كان من عبد الله ما يكرهون، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فقاتل القوم حتى قتل شهيدا، ثم قال: لقد رفعوا إلى الجنة على سرر من ذهب، فرأيت في سرير ابن رواحة إزورارا عن سريري صاحبيه، يعني نقص شوية. فقلت: عم هذا؟ فقيل: مضى وتردد بعض التردد ثم مضى. ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية ثابت بن الأرقم الأنصاري. هذا خبر الرسول يخبرهم كأنه ينظر إلى المعركة وهو في المدينة، يقول يا مع أخذ وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فاصطلحوا على خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، فعاد بالناس، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان مختضب القوائم بالدم. لما سمع أهل المدينة أن الصحابة رجعوا من المعركة، أنتم تعرفون المرأة تزين أولادها وتزين نفسها وتتجمل أيضا، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء لأسماء بنت عميس هي زوجة جعفر، ثم بعد ذلك تزوجها أبو بكر، ثم بعد ذلك تزوجها علي. أسماء بنت عميس زوج جعفر الطيار تقول: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغت من اشتغالي وغسلت أولاد جعفر ودحنتهم، فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم. ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر، فهو أول أمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، فهو أول ما عمل في دين الإسلام. ولما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، فجعل الناس، هل الناس يرحبون بهذا الجيش ولا الناس يحثون عليهم التراب على الجيش، ويقولون: أنتم الفرارون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليسوا فرارين ولكنهم كرارون إن شاء الله. ما هي النتائج التي نستفيدها من هذه القطعة فيها سيرة حاطرة من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ منها فضيلة الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وابن رواحة، مشروعية توديع المسافر إلى سفر صالح كالحج والجهاد ونحوهما، عظم خشية عبد الله بن رواحة وخوفه من النار، بيان حقيقة كشف عنها ابن رواحة، وهي أن المسلمين لا يقاتلون بعدد ولا قوة، وإنما يقاتلون بالدين، فإن كانوا صالحين مستقيمين انتصروا وإلا انكسروا. وأيضا من النتائج والعبر مشروعية مخاطبة النفس وترويضها على الطاعات، فيه شيء مهم نستفيده: آيات النبوة المحمدية تتجلى في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة بسير المعركة ووصفه لها كأنه يديرها ويشاهد سير القتال فيها، ولم يخطئ صلى الله عليه وسلم في شيء منها ولو قل، ولم يكن يومئذ أخبار سلكية ولا عرض تلفاز ولا فيديو، فكان إخباره أعظم آية على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله عز وجل. نعم، يجب أن نؤمن أن محمد رسول الله وأنه يتلقى الوحي من الله عز وجل. وأيضا من هذه المعركة نعرف فضل خالد وسبب تلقيبه بسيف الله. وأيضا من الفوائد بيان تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت الأمراء وخاصة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. مشروعية صنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بالمصيبة وحزنهم على فقيدهم، وأن أول طعام صنع لهذا الغرض هو ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، فكان سنة قولية وعملية. وأيضا مشروعية حمل الطفل الصغير وتقبيله رحمة به وشفقة عليه. انظروا يا إخوان، نحن ما لا نساوي شيء مع هؤلاء، لا نساوي شيء. شغلتنا الدنيا وشغلتنا المظاهر وشغلنا الانصراف عن دين الله إلا ما قل، نسأل الله العافية. يجب علينا يا إخوان العودة إلى دين الله عز وجل ومحاسبة أنفسنا والتفكير، هل نحن على الطريق الصحيح أو لسنا على الطريق الصحيح. لأن الله سبحانه وتعالى يمهل لكن لا يهمل. والله إننا على خطر، لا بد أن ننتبه لأنفسنا. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعلم أولادنا وننتبه لأولادنا، نعلمهم شريعة الله كيف يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدع الآن كثرت، الخرافات كثرت، لأن أعداء الدين أعداء الإسلام يريدون أن يضلوا أولاد المسلمين ويبعدوهم عن دينهم. فلا بد أن ندرس الشريعة ونقرأ الشريعة، قراءة الشريعة وأوامر الإسلام هذه فرض على كل واحد من المسلمين، يعني سواء كان طبيب أو مهندس أو طيار أو أي شيء. كنا مرة أيام الشيخ زايد رحمة الله عليه كنا في جامعة العين، وما شاء الله هذا الأسبوع كله شرفنا كثير من إخواننا من الأمارات ومن عمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجمع كلمة الجميع ويوفقهم. كنا في جامعة العين، فكان رئيس الجامعة الشيخ آل نهيان، فكان يخاطبني ويقول: الذين يدرسون دراسات إسلامية تأتيني شهاداتهم بين الأصبعين، عددها قليل، والذين يدرسون العلوم الأخرى عددهم كبير، ما هو السبب يا شريف؟ قلت: السبب اعملوا كما تعمل السعودية، الطلاب أنتم تعرفون أنهم يحتاجون إلى عمل ويحتاجون إلى مادة، فأنتم شجعوهم. السعودية فتحت المجال لأهل الشريعة، يعني مثلا إمام المسجد له راتب إذا كان متخصص في الشريعة، المحامي في الشريعة ولله الحمد المحامون في الشريعة والمتخصصون في الشريعة ناجحون حتى في البحرين. أخبرني أحد طلابنا الآن يشتغل في البحرين محامي، يقول هو من أنجح الموجودين هناك. فأيضا مجالات واسعة، الخطباء في الجوامع أيضا لهم رواتب ومجالات واسعة، هيئة الأمر بالمعروف لأهل الشريعة، القضاء في الشريعة كثير. فافتحوا طال عمرك، أقول للشيخ نهيان افتحوا المجالات لهم واجعلوا لهم وظائف، شجعوهم على هذا. قال: هو المشكلة أن إخواننا الأماراتية كلهم لطيفين وطيبين وأرواحهم دينية، ولذلك يحبون أن يستفيدوا العلوم الأخرى، لكن لا بد أن يقول الشريعة فرض على كل واحد. لكن تعلم الطب، تعلم الهندسة، هذا فرض كفاية. إذا وجد 10 فينا يكون، إذا وجد 10 طيارين يكون، لكن الشريعة لا بد أن نكون كلنا شرعيين. فكنا مع الشيخ زايد وقلت يا شيخ ربنا أعطاكم أموال شجعوا الطلاب على حفظ القرآن افتحوا لهم الحلقات في المساجد. قال أبشر على هذا الخشم إن شاء الله نفتح لهم الحلقات في المساجد. فإخواننا الأماراتية عندهم إن شاء الله خير، لكن ينبغي أن يشجعوا الطلاب، يشجع حتى في المساجد، يشجعهم على دراسة العقيدة، يشجعهم على دراسة الشريعة، يشجعهم على دراسة تحفيظ القرآن وما إلى ذلك. ما هو تحفيظ فقط، لا بد أن يكون دراسة عقيدة ودراسة شريعة وتحفيظ. ولذا ولله الحمد محافظتهم على الصلاة كثيرة. كنت صليت في مسجد عندهم هناك، فما شاء الله المسجد امتلأ مليان، واستمعوا المحاضرة ما خرج منهم أحد حتى انتهت. أسأل واحد منهم، قال كل أهل الحارة يسمونه فريق، كل الفريق لازم يصلون في المسجد ما يبقى منهم أحد. فالعادة طيبة أنهم يحافظون على الصلاة، لكن المهم التعلم، تعلم الشريعة. أما أن أولادنا أيضا كلهم يسافرون للخارج، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، وما يبقى أحد، هذا خطأ. لكن بعضهم يذهب كذا وبعضهم يذهب كذا. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويفقهنا في ديننا، لا بد أن نتفقه في ديننا. فهذه المعركة، المعركة خسر فيها المسلمون خسارة كبيرة، ولكن كان لها أثر عظيم عند الروم. 3000 كيف يقاتلوا 200,000؟ وكيف انتصروا وخرج عدد كبير منهم؟ ما مات منهم إلا عدد قليل ولله الحمد، ما قتل منهم إلا عدد قليل. ولذلك كان فيه رعب وخوف عند هؤلاء. وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى عوض المسلمين حتى أنهم ذهبوا إلى كسرى وطاردوه وأخذوا سريره وأخذوا ملكه، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك هذه أيضا آية من آيات الله عز وجل. كان القائد سعد رضي الله عنه لما رأوا جيش، يعني من تلك، من هذه المعركة غزوة مؤتة، كان فيه خوف عند الروم، كان فيه خوف عند كل الأقوياء، عند الفرس وعند الروم. فلما رأوهم الفرس، لما رأوا الجيش على البحر، قالوا هؤلاء بدو لا يستطيعون أن يسبحوا، لا يستطيعون أن يصلوا إلينا، كسروا الكباري، كسروا السفن، وانحازوا وراء البحر وقال اتركوه. لكن ماذا عمل المسلمون؟ خاضوا البحر. قال سعد، كان معهم سلمان الفارسي، وهذه أيضا سياسة حكيمة. سلمان الفارسي يعرف الخطط عند هؤلاء الفرس، لأنه فارسي رضي الله عنه، وهو الذي اقترح على المسلمين حفر الخندق، والذي كان له أثر كبير في منع القوات التي جاءت لمحاربة المسلمين. فجاء بسلمان، تعال يا سلمان ما رأيك، هذا البحر بيننا وبينهم ماذا نفعل؟ قال سلمان، اسمح لي ثلاث ليالي أفكر. قال سعد، ما في مانع. فبدأ في الليل يسير في القوم وينظر ماذا يفعلون، هل هم يرقدون أو هم يتهجدون وما بماذا يتكلمون. فبعد 3 أيام جاء وقال إن الناس بخير، فادخل البحر. قال أخشى من الغرق. قال لستم بأفضل عند الله من موسى، موسى ربنا سبحانه وتعالى فلق له البحر، وأنتم ربنا سبحانه وتعالى سيجعل البحر ثابتا تحتكم، ادخلوا توكلوا على الله. فدخلوا، فلما رآهم الفرس قالوا هؤلاء ليسوا بإنس، هؤلاء جن، ليس لنا من ملاقاتهم. ولذلك هربوا وتركوا كل شيء، حتى أنهم جاءوا بسرير كسرى وبأشياء عظيمة وبذهب من كسرى. لما رأها عمر بن الخطاب قال والله إن هذا القوم لأمنا، إن هؤلاء القوم لأمنا، أمنا يعني جاءوا بكل شيء ما أخذوا منه شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الغال يعني اللي يأخذ من الغنيمة في النار. فعمر قال والله إنهم لأمنا، شهد لهم، ونعم صحابة رسول الله نشهد لهم بالخير. فقالوا يا أمير المؤمنين لأنك كنت أمين فصاروا أمنا، إذا كان الخليفة أمين تكون الرعية أيضا أمينة. عندنا أيضا الغزوة 11 غزوة فتح مكة. ما هي أسباب فتح مكة؟ ما هي أسباب غزوة مكة؟ لعلكم تذكرون أنه في اتفاقية الحديبية، في اتفاقية الحديبية اتفق المسلمون مع ورئيسهم محمد صلى الله عليه وسلم مع المشركين من قريش، اتفقوا على أن خزاعة تدخل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبكر تدخل في عهد قريش، يعني الذي يريد أن يدخل في عهد قريش يدخل فيه، الذي يريد أن يدخل في عهد محمد يدخل فيه، الذي يريد أن يسلم يسلم، يعني أعطوا أنفسهم هدنة مدة من الزمن، بعضهم لا يغور إلا يأتي بعض ولا يقاتل بعض. فمن أراد أن يدخل في عهد محمد ويعاهد محمد ويجعل معه اتفاقات فإنه يدخل. فخزاعة دخلت في عقد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبكر دخلت في عقد قريش، قبيلتان كبيرتان هنا في الجزيرة. وشاء الله عز وجل أن رجلا من خزاعة سمع رجلا من بكر ينشد شعرا فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ما دام بينهم عهد لا بد أن يحافظوا عليهم كأنهم معهم، وهذا كافر، هذا أيضا الذي من خزاعة كافر، لكن سمع رجل يهجو محمد عليه الصلاة والسلام فضربه فشجه، فهاج الشر بينهم وثارت بكر على خزاعة حتى بيتوهم بالوتير، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والدواب، وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين، منهم صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل ابن عمرو. فانحازت خزاعة إلى الحرم، يعني عادة العرب إذا خافوا من الهزيمة يدخلون في الحرم، إذا دخلوا في الحرم ما يقاتلهم أحد. فخزاعة لما رأوا الانهزام كثر، عدد هؤلاء كثر، وساعدتهم أيضا قريش، انحازوا إلى الحرم لا إذة به، إلا أن بكر لم تحترم الحرم، وقاتلت خزاعة به وقتلت منهم. وبهذا كانت قريش قد نقضت العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أعانت بني بكر على خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه ثم قال منشدا قصيدة مطلعها: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، فوالدا كنا وكنت ولدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إلى أن قالهم بيتون بالوتير هجدا، فقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نصرت يا عمرو بن حازم. وجاء بديل ابن ورقة في نفر من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه يغتسل، فنادوه فقال: يا لبيكم. انظروا إلى الأدب، نادوا رسول الله يا رسول، قال لبيكم، يعني أحسن إجابة لبيك. ولذا آدم عليه السلام يوم القيامة ربنا يناديه يا آدم يقول لبيك، ونحن إذا أتينا لعمره أو لحج نقول لبيك لبيك، أحسن إجابة، الله ينادينا فنحن نقول لبيك. فنادوه فقال يا لبيكم، وخرج إليهم فأخبروه الخبر، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة، أي أعلموه بالذي جرى من نقض قريش عهدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: كأني بأبي سفيان قد جاء ليجدد الهدنة خوفا ويزيد في المدة. ومضى بديل في طريقه، وإذا بأبي سفيان في عسفان في طريقه إلى المدينة، وصدقت فراسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لبديل: من أين أقبلت؟ قال: من خزاعة في الساحل وبطن هذا الوادي. قال: أوما أتيت محمدا؟ قال: لا. فقال أبو سفيان لأصحابه لما راح بديل: انظروا بعر ناقته. شوفوا السياسة يا إخوان، يعني كأنه ما صدقه، قال ذهب يخبر محمد: انظروا بعر ناقته، فإن جاء المدينة لقد علف النوى، فانظروا بعر الناقة، فرأوا فيه النوى. وواصل أبو سفيان سيره حتى أتى المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. تقول هذا لأبيها، تقول هذا لأبي. انظر يا إخوان، لا قرابة بين الكافر والمسلم، ولو كان أبوك ولو كان أخوك. ولذلك قالت: لا، هذا فراش الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. فقال: لقد أصابك بعدي شرا. ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم أتى أبا بكر فكلمه ليكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فكلمه فقال: ما أنا بشافع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قوة عمر رضي الله عنه: ووالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج حتى أتى عليا في ذلك، فقال له: والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. فنادى فاطمة قائلا: هذا يا إخوان أبو سفيان قائد قريش، ويعتبر قائد العرب كلهم، فهو يترجى هؤلاء أن يكلمه محمد. فنادى فاطمة قائلا: يا بنت محمد، هل لك أن تأمر ابنك هذا، يشير إلى الحسن وهو يومها غلام، أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب؟ فقالت: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس، وما يجير على رسول الله أحد. ثم التفت إلى علي وقال: أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: إنك سيد كنانة، فقم فأجري بين الناس والتحق بأرضك. فقام أبو سفيان في المسجد وقال: أيها الناس، قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وقدم مكة، وأخبر قريشا بما جرى له وما أشار به علي عليه، فقالوا: والله ما زاد على أن سخر منك. هذه أسباب فتح مكة، لأنه في الحديبية جاء لما كان صلح، قالوا: من دخل في عهد محمد فهو يدخل في عهده، ومن دخل في عهد قريش فهو في عهده، يعني يتعاونون ويتكاتفون. وكانت خزاعة داخلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر في عهد أبي بكر، فحصل بينهم نزاع وقتال، فقاتل بكر ومعهم قريش قاتلوا خزاعة، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يساعدهم. انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وفيها 3 قبائل من اليهود وأيضا قبائل من العرب، عاهدهم، لم ينقض عهدا من العهود صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما اليهود كل قبيلة ما قاتلهم حتى نقضوا العهد، كل قبيلة، لا بنو قينقاع ولا بنو النضير ولا بنو، كلهم ما قاتلهم حتى نقضوا العهد. وكذلك قريش بينهم وبين عقد 10 سنوات، لكنهم نقضوا العهد، ساعدوا الآخرين فنقضوا العهد، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وكل المسلمين من أوفى الناس بالعهود. لكن إذا خاف، إذا كان بينك وبين أحد عهد وخفت منهم الخيانة، أولا أخبرهم، ما تهاجمهم وتقتلهم، أخبرهم العهد الذي بيننا وبينكم انتقض، انتهى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعلوا هذا الفعل قال انتقض العهد. لكن هل أخذ الجيش وبدأ يحاربهم ويقاتلهم؟ لا. شوفوا يا إخوان، العرب كان بينهم قتل، ولذلك مات فيهم المئات، لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحب القتل، ما كان يحب القتل، ولذا كان القتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المعارك دائما يكون قليل، دائما يكون قليل، لا بين المسلمين ولا بين غيرهم بالنسبة للقتل الذي كان بين العرب والذي يستمر أحيانا 100 سنة. لكن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 10 سنوات، المعارك كلها في حدود 10 سنوات، والقتلى عددهم قليل جدا، لا من المسلمين ولا من غيرهم. فالإسلام لا يحب القتل، وإنما يحب نشر الدعوة الإسلامية، ويحب ألا يقف أحد في وجه الدعوة الإسلامية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو سفيان ورجع خائبا ولم يساعده أحد، عزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزو قريش لفتح مكة. وعرفنا السبب، لأن قريش نقضوا العهد نقضا واضحا صريحا. فتجهز الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بذلك، لكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم خذوا العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. لماذا؟ لا يريد أن يكون هناك قتال، لا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك قتال. ولذلك دعا الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. لكن أحد الصحابة رضي الله عنه، حاطب ابن أبي بلتعة، أخبر، كتب كتاب بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على المسير إلى قريش، وذكر أهله وولده بمكة، وأن لا ولي له بها يدفع عن أهله وولده. ولكن علم أن الله ناصر الرسول، فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بما عزم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعث بالكتاب مع امرأة من مزينة اسمها كنود. ولذلك بعض الناس الآن يسمي كنود، لا تسمي كنود، ما دام أنها عاصية لا تسمي، اسمها كنود. ثم هذه المرأة أخذت هذا الخطاب، أعطاها أجرة، أخذت هذا الخطاب وركبت راحلتها وسارت. لكن هل يمكن أن يصل هذا الخطاب لأهل مكة؟ لا 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 يصل إلى أهل مكة، الوحي الإلهي سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام لإخراج الكتاب منها قبل وصولها إلى مكة، فخرج في طلبها فأدركاها وأخذ الكتاب منها. وهذا من استجابة الله تعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. وأحضر حاطبا لما أخذوا الكتاب، انظر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أخبرهم بالمكان الذي هي فيه، فيه امرأة معها خطاب تجدونها في روضة خاخ، الحقوها، ركبوا الفرس ولحقوها. الرسول عليه الصلاة والسلام معه الوحي، معه جبريل، الملائكة في كل مكان يعرفون كل شيء، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبره بها. ولذا لما جاءوا قالت ما معي شيء، قالوا أنت كاذبة ورسول الله صادق، معك خطاب، هات الخطاب، أخرج الخطاب. قالت ما عندي شيء، قالوا إذا ما أخرجت الخطاب نخلع الثياب، أما أخرج الخطاب أو نخلع الثياب. ماذا قالت وكيف أخرجت؟ أخرجته من عقاصها، من شعرها، كان ملفوف الشعر، من الذي يظن أنه فيه؟ لكن الله مطلع نبيه وصحابة على هذا. مثل هؤلاء الفجرة الذين يهربون المخدرات، يضعونها في المصاحف، يضعونها في أماكن كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يلهم المخلصين، المخلصين ربنا يلهمهم إلى معرفة هذه الأشياء، لأنهم يريدون أن يدمروا المسلمين. هؤلاء الأعداء يريدون تدمير المسلمين بأي وسيلة كانت، مخدرات أو غيرها. ولذا يقول أحد الأطباء رحمه الله تعالى، يقول إن مفتاح المخدرات هو الدخان. إذا كنت تشرب الدخان دخول المخدرات عليك سهل، ولذا ابتعد عن الدخان، وإذا ابتعدت عن الدخان ما تعرف المخدرات. فينبغي للإنسان أن يفكر، هذا الدخان ضرر على ماله وضرر على بدنه، والعاقل لا يدخل بدنه إلا شيء نظيف لا يضره، شيء كل. إذا أخذت مثلا علبة برتقال أو علبة عصير أو أي شيء، انظر إلى المكونات، ما هي مكونات هذه العلبة؟ علبة العصير يعني فيها شيء من البرتقال وشيء من الحامض وشيء من الماء وما إلى ذلك، المدة إلى الآن ما انتهت، اشربه. لكن إذا نظرت في هذا البكت، ما هي مكونات هذا البكت؟ قطران ونيكوتين، نيكوتين وقطران. ولذا هم يقولون نسبة النيكوتين نسبة القطران. ما هو القطران؟ زفت يضعون فيه، والنيكوتين ما هو؟ سم، نسأل الله العافية. ولذا كيف تدخل شيء يضرك في فمك، فكيف بصدرك، فكيف بأنفك؟ ولذا ذكر الأطباء أنه يأتي بالذبحة الصدرية، ويأتي بالسرطان، ويأتي بأشياء كثيرة. فمن هو العاقل الذي يستخدم هذا الدخان؟ ولذا لو أنك كل أعطيت ولدك 10 ريال، اليوم الفسحة الذي يأخذها للمدرسة 10 ريال، فأخذها أمامك وأحرق فيها، هل تعطيه اليوم الثاني 10؟ ولا تقول أنت تحرق فيه، ما تعطيه. فربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذه الأموال وتحرق فيها، وتضر نفسك بها أيضا، وأولادك أيضا هم يقلدونك، ربما زوجتك أيضا تقلدك، أصحابك يقلدونك. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن يجب أن نعلم أن نفس الإنسان عنده أمانة، نفسك عندك أمانة، لا بد أن تحافظ عليها. ولذا من قتل نفسه بحديدة فإن هذه الحديدة يضرب بها نفسه في النار إلى يوم القيامة، لو قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في النار، نسأل الله العافية. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي على قاتل نفسه، نسأل الله العافية. فالمهم أن الإنسان يحافظ على صحته، لأن صحته أمانة عنده. المهم هذا حاطب ابن أبي بلتعة قال أولادي وأهلي بين قريش، وما فيها أحد يحميهم إلا الله سبحانه وتعالى، فأنا أرسل إلى قريش لعلهم يهتمون بأولادي ويحافظون على أولادي، ولا أنا عالم أن الله سينصر رسوله. لكن لما جاء علي ابن أبي طالب جاء بالخطاب وسلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام نادى حاطب ابن أبي بلتعة، فقال له: ما حملك على هذا؟ يسأله. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: احبسوه، اضربوه، اسجنوه، لا، قال: تعال، ما حملك على هذا؟ قال: والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما بدلت ولا غيرت، ولكن لي بين أظهرهم أهل وولد، وليس لي عشيرة، فصانعتهم عليهم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى في حاطب فاتحة سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يأخذ الأخبار، ما علم أهل مكة بهذه الأخبار، حتى هذا الخطاب لم يصل إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يجهز سرا، وجعل خليفة على المدينة أبارهم كلثوم ابن حصن الغفاري، وخرج في 10,000 مقاتل. كم عدد الذين أتوا في غزوة الأحزاب؟ 10,000. وكان أهل المدينة في ذلك الوقت 120، عددهم قليل، يعني عددهم قليل، هذا ما يوازي يعني. وكان من سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يبقون في المدينة لا يخرجون، ولكن لما جمعوا المسلمون والذين حول المدينة وساعدوهم، وجاءت أيضا سياسة سلمان في حفر الخندق، ولما جاء العرب عددهم 10,000، قالوا: ما نبقي في المدينة من المسلمين أحد، يعني نحصدهم حصدا. فلما جاءوا وراءه الخندق قالوا: هذه سياسة لا تعرفها العرب. ولذلك لم يتجاوز الخندق إلا عدد قليل منهم، وقد قتلوا ولله الحمد. وانهزموا هزمهم الله عز وجل بالريح الباردة وإنزال الملائكة الذين لم نروها. ولذا بعدها غزوة الخندق كثير من شجعان قريش ومن قالوا: بعد هذه الغزوة ليس لنا في ذلك مجال. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، لأنهم أهو اجتماع عظيم، عدد عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام رجع إليهم في 10,000، هل يستطيعون أن يهزموا هذه 10؟ لا يستطيعون أن يهزموهم. كم قتل من هؤلاء أو قتل من أهل مكة؟ يعني عدد قليل لا يتجاوز عدد الأصابع. فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما إذا أراد أن يخرج من المدينة يجعل أميرا على المدينة. وخرج في 10,000 مقاتل، خروجه متى؟ لعشر مضين من رمضان. وأثناء مسيره أدركه عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس، كما لقيه العباس ابن عبد المطلب بذي الحليفة مهاجرا، فأمره أن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه، ففعل وقال له: أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء. شوفوا تلطف بقريبه عمه، ما سبه وقال: ما هو الذي أخرك؟ لماذا تأخرت؟ لا، قال: أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء. وصام صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه حتى بلغ ما بين عسفان، فأفطروا، ولقيه في الطريق وهو نازل بنيق العقاب أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية، فالتمس الدخول عليه صلى الله عليه وسلم، فكلمته أم سلمة في شأنهما، فقال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال. فلما سمع ذلك وكان مع أبي سفيان ولد له يقال له جعفر، فقال أبو سفيان: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلهما إليه فأسلما، وانشد أبو سفيان في إسلامه واعتذاره قوله: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لكان كالمذلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي، وهاد هداني غير نقي ونالني، مع الله من طردت كل مطردي. انظر، هذا أبو سفيان الذي لما انتصروا في معركة أحد يقول: أعلوا يا هبل، أعلوا هبل. ولذلك يقال إن أبا سفيان لما أسلم وصار أميرا هو أول من قاتل المرتدين. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بمر الظهران، يعني وصل إلى قريب وقريش لم يعلموا به، مر الظهران وادي فاطمة هنا. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بمر الظهران وهو غير بعيد من مكة، ونزل معه جيشه المظفر المقدر 10,000 مقاتل، جلهم من المهاجرين والأنصار، وباقيهم من جهينة وغفار ومزينة وسليم وتميم وأسد وقيس. ونظر العباس إلى قوة الجيش فقال: يا هلاك قريش، والله إن باغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخلها عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ثم جلس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج لعلي أرى حطابا أو رجلا يدخل مكة لحاجة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوه ويستأمنوه. وخرج يطوف في الأراك، وإذا به يسمع صوت أبي سفيان وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقة الخزاعي، خرجوا يتحسسون الأخبار ويرقبون الأمور، ورأوا نيران المعسكر تشتعل ليلا تضيء الساحة كلها وهي آلاف النيران، يعني 10,000 نار، عددهم 10 وعملوا 10,000 النيران. فقال أبو سفيان: ما رأيت نيران أكثر من هذا. فقال بديل: هذه نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل من ذلك أو أقل. قال العباس: يا أبا حنظلة، كنية أبو سفيان حنظلة، أبا حنظلة. قال أبو الفضل: قلت نعم. قال: لبيك فداك أبي وأمي ما وراءك. قال: هذا رسول الله في المسلمين صلى الله عليه وسلم، أتوكم في 10,000. قال: ما تأمرني. أصابه الذل، أصابه الخوف، قال: وش تأمرني؟ لكن العباس كان صديقا لأبي سفيان وهو مهاجر، يعني ما له إلا يومين، العباس ما له إلا يومين منذ أن هاجر إلى المدينة، لكن إسلامه كان قديم. فقال له هذا في الليل، آخر الليل، أراد أن يخبرهم خوف على قبيلته أن يقتلوا. يقول: لو دخل الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش ما بقي من قريش أحد، كلهم سيموتون. فقال: ماذا تأمرني؟ فقال العباس: اركب معي. خرج يركض على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى مررنا بنار عمر ابن الخطاب. فقال أبو سفيان، أي هذا أبو سفيان: الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقت عمر، ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، يقول العباس: إني قد أجرته. ثم أخذت برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: لا يناجيه اليوم أحد دوني. فلما أكثر عمر فيه قلت: مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد آمناه حتى تغدو علي به الغداة. فرجعت به إلى منزلي وغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. فقال: ويحك، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، أما هذا ففي النفس منها شيء. فقال العباس: قلت له: ويحك، تشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عنقك. قال: فتشهد وأسلم معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. سياسة حكيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ للأمن، وأيضا المسلمون ظفروا بالفتح ولم يقتل منهم أحد. وإن شاء الله يوم السبت نكمل هذه القصة اللطيفة العظيمة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.